الحلول الخضراء، برنامج إذاعي يلاحق أبرز المشاكل البيئية والزراعية ويقدم حلولا وتطبيقات صديقة للبيئة. حلول الخضراء يأتيكم بتعاون بين مركز العمل التنموي معا وراديو أجيال وبدعم من مؤسسة خضور الخيرية.
أهلا بكم مستمعين في حلقة جديدة من برنامج حلول خضراء الموسم الثاني، نطل عليكم بسلسلة جديدة من المواضيع المرتبطة بالبيئة والزراعة والتنمية وغيرها من العناوين التي تمس حياتنا وبيئتنا. يصحبكم في هذا الموسم محدثكم فراز الطويل من الإعداد والتقديم والمشرف العلمي على البرنامج جورج كرتم.
حلول الخضراء برنامج إذاعي يلاحق أبرز المشاكل البيئية والزراعية ويقدم حلولا وتطبيقات صديقة للبيئة.
أهلا بكم من جديد. الحلقة الأولى سنخصصها للحديث عن الموسم الماضي، ما الذي قدمه برنامج حلول خضراء، ولماذا من الضرورة أن يكون لدينا برنامج من هذا النوع، وماذا عن الموسم الثاني، ما الذي سيختلف فيه؟ هذه الأسئلة وغيرها سيجيبنا عليها جورج كرزم المشرف العلمي على البرنامج مدير وحدة الدراسات في مركز العمل التنموي معا.
حلول الخضراء يأتيكم بتعاون بين مركز العمل التنموي معا وراديو أجيال وبدعم من مؤسسة خضور الخيرية.
مرحبا بك أستاذ جورج في الموسم الثاني من حلول خضراء.
يا هلا، أهلا أخ فراس.
في البداية قبل الحديث عن الموسم الثاني من حلول خضراء، وهنا نتحدث عن 40 حلقة قادمة في المواضيع التي طرقناها سابقا وبالتأكيد سنطرق مواضيع أخرى في هذه الجولة وهذا الموسم، ما الذي ميز الموسم الأول من حلول خضراء على مدار 40 حلقة؟
نعم، يعني هذا البرنامج حلول خضراء في دورته الأولى وبتصميمه الجذاب بفضلك، يعني طبعا أخ فراس، يعني هذا البرنامج البيئي يعني يعتبر الأهم يعني على المستوى الفلسطيني برأيي، من ناحية منهجيته واستمراريته دون انقطاع لمدة يعني نحو عام كامل في الموسم الأول، وتميز بمعالجته قضايا وظواهر ومشاكل بيئية وزراعية فلسطينية يعني عديدة، وأيضا بعض القضايا في المستوى العربي والعالمي أيضا، و يعني رصد ممارسات أو بعض ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المعادي للبيئة الفلسطينية والعربية. وهذا البرنامج الإذاعي يعني يعتبر الوجه الإذاعي لمجلة آفاق البيئة والتنمية الإلكترونية، يعني المعروفة واللي تعد المرجعية في الواقع الإعلامية البيئية الأهم فلسطينية. وبرأيي يعني هذا البرنامج شكل وسيستمر يشكل في الموسم الثاني يعني منبر إذاعي للجدل والحوار المفيد والمهني حول مختلف القضايا البيئية والتنموية والزراعية.
نعم. لماذا تعتقد أستاذ جورج بأنه من الضرورة بمكان أن يكون هناك برنامج يخاطب الجمهور ويركز على القضايا البيئية والقضايا الزراعية والممارسات المثلى في موضوع يعني الزراعة والمواضيع التي تهم البيئة ككل؟
السبب أو الدافع الأساسي هو في كثير من القضايا والمفاهيم البيئية والزراعية المنتشرة يعني في المستوى الفلسطيني يعني يشوبها كثير من التشوه والمغالطات حتى، واللي تنعكس في الممارسات الخاطئة يعني سواء كان في المستوى الزراعي أو في المستوى الحياة اليومي أو في المستوى البيئي إلى آخره. يعني استنادا لتجربتنا في الموسم الأول لهذا البرنامج الإذاعي، وخاصة أنه كان في تنوع في فقرات البرنامج اللي تميز بثرائه، يعني من ناحية المقابلات يعني المقابلات مع الأخصائيين والناشطين البيئيين والزراعيين إلى آخره والمسؤولين، بالإضافة للتغطيات الميدانية للتجارب البيئية والزراعية البيئية الناجحة، وأيضا تغطية بعض النشاطات المجتمعية والمؤسسية، وبالإضافة إلى أيضا استطلاعات رأي الناس والشارع حول قضايا بيئية مختلفة. فكل هذا يعني وصلنا إلى قناعة بالفعل بأهمية الاستمرار في هذا البرنامج بحلة جديدة و يعني دائما غنية ومفيدة.
بالتأكيد، حتى لا نتحدث يعني بالعموم عن الموسم الأول أستاذ جورج كورزوم، دعنا نعود بالذاكرة وبشريط يعني قد يكون سريعا عن مواضيع بعض الحلقات في هذا الأمر. نذكر بأننا مثلا تحدثنا وبإسهاب عن موضوع البذور البلدية، أليس كذلك؟
نعم، يعني هي من بعض مواضيع الحلقات المميزة اللي كان برنامج يعني حلول خضراء السباق يعني في معالجتها، الموضوع البذور المحلية والبلدية. هذا يعني يعتبر موضوع استراتيجي في المستوى الفلسطيني، وخاصة انه على مدى عشرات السنين الشركات الإسرائيلية ووكلائها يعني عملوا بشكل منظم ومنهجي من سنين طويلة، يعني من أواخر الستينات ولحتى اليوم، يعني كانوا يعني يعملوا على إخفاء هذه البذور من السوق وإقناع العديد من المزارعين بعدم جدوى هذه البذور المحلية والبلدية اللي تطورت وتم إكثارها يعني عبر الأجيال يعني من مئات السنين، وبالتالي اكتسبت يعني مواصفات وصفات وراثية ويعني جينية لا نجدها في البذور الصناعية المستوردة أو البذور الإسرائيلية أو المعدلة وراثيا بمخاطرها البيئية والصحية إلى آخره.
هون أستاذ جور، خلينا نسمع لبعض الآراء لمجموعة من المزارعين قابلناهم في الموسم الأول في الأغوار، وهذه المقابلات تظهر بالفعل عدم ثقة المزارع بالبذور البلدية، وهو يريد إنتاجا أسرع لكنه لا يلتفت إلى الجوانب الأخرى. نستمع.
البذور البلدية ليش انقرضت؟ هي كمزارعين احنا في بلش المزارعين يزرعوا بالذات في محافظة طوباس والأغوار البندورة والخيار الربيعي والباذنجان والفكوس والكوسة، هسا الناس بلشت تتقدم، هسا صار يجينا على الأسواق اللي هي بذور جديدة اللي محسني واللي مهجني، فصار يأخذ مثلا من الإنبات خيار ربيعي، يأخذ مثلا خيار ربيعي كان الناس نزرع البذر البلدي، هسا يأخذ من يجوا على شكل خيار ربيعي مثلا، يأخذ شتلي تبكى صنفها يعني معين أو يشوفوا عليها تقدم أو بتنتج أو بتتحمل للفيروس، تتحمل للأمراض، تتحمل أكثر، يغضوا من هاي مثلا نسبة من المنتج اللي لها ويغضوه على المشاتل ويغضوا هذا هاي البذور ويعملوا عليها تهجين ويعرفوا شو نوعيتها، هسا يحسوا أن هاي منتجة أكثر، هسا بلشوا يضخوا منها على الأسواق، ونفس الشيء للبندورة ونفس الشيء للكوسة، هسا بلشت الناس تروح على الأصناف الجديدة اللي محسنة اللي مطورة، ظل الشيء القديم بطلت الناس ترجع له، قلت أنا أزرع دنو من الخيار الربيعي ينتج عندي مثلا 50 صندوق بينما أروح على الخيار الربيعي نفسه كان زمان البلدي، اليوم بروح على المهجن أو المصنف الجديد اللي هو اليمامة أو المكسيموس أو هاي المزروعات الجديدة اللي يثمر الدنم 200 صندوق. بس المشكلة اللي بتواجهها المزارع اللي هي مشكلة الإنتاج مع البلدي وهي بتحملش الفيروس. شوفي معظم المزارعين مش راح يروحوا على البلدي، البلدي ما راح يرضى المزارعين يتعاملوا معه لأنه البلدي انقرض. ليش؟ لأنه بقول لك أنا بدي أزرع مزرعة، أنا بدي بهمني المنتج في الآخر، بهمني التسويق.
حلول الخضراء يقدمها فراس الطويل ويأتيكم كل خميس الساعة 1:30 ظهرا.
أهلا بكم من جديد مستمعين في كل مكان. إذا نواصل الحديث مع السيد جورج كورزو مدير برنامج الدراسات والإعلام البيئي في مركز العمل التنموي معا، والمشرف العلمي على برنامج حلول خضراء. أستاذ جورج، البذور البلدية كانت إحدى الحلقات، ركزنا أيضا على موضوع الزراعة البيئية، ركزنا عليها من خلال عدة حلقات وتغطيات. ودعنا نستمع بداية إلى ماذا يقول الناس عن الزراعة البيئية وماذا يعرفون عنها.
الزراعة الطبيعية اللي هي زي الملوخية، زي الفاصوليا، بتنجان، زهر، بندورة، خيار الليمون، هذه كلها زراعة طبيعية. بس في أشياء مهجنة، اللي هي الأشياء المهجنة اليوم صار أسوي أشياء مثلا زي الشمام، صار أسوي شمام بطعم البطيخ، شمام بطعم الفواكه، أشياء تانية. في مثلا البندورة الصغيرة صار يجيبوها كمان اللي اسمها شيري بطعم أشياء تانية، هجنوها تهجين، يعني بطلت إشي طبيعي، يعني مش طعم بندورة، تأكل إن هي بندورة بس مش طعم بندورة. أما الملوخية هي طعم الملوخية، فاصوليا طعم الفاصوليا، في أشياء كثيرة هجنوها.
في هلا ما هي مركبات، هي الجينات، الجينات نص الجينات الفواكه أو الخضار هي بتكون مركبة. طبعا هو عشت هلا يا مكان ربنا خلقها زي ما هي أحسن. هلا مثلا زي شجرة التفاح كان قديم أو الجلدان أو إشي كان بده سلالم عبين ما يطلعوا يلقفوه، هلا الأيام هاي هو واقف على الأرض بلقفه وبيحمل أحسن من الشجر الكبير. هذا كله مهجن بالزراعة الغير عضوية لأنها بتوفر عمال، بتوفر شغلات كثيرة يعني وبتعطي كميات أكثر.
يعني على سبيل التطوير ما في مواد كيماوية ولا أي على الطريقة القديمة. طبعا العضوية صحية وطبعا أحسن، مفيدة للإنسان. المواد الكيماوية طبعا مضرة.
قدرة يا بلادي، قدرة رزقك بوار، محروس بعين القدرة طبها الدار.
إذن أستاذ جورج، بعد ما استمعنا إلى هذه الآراء، الزراعة البيئية كانت من المواضيع البارزة. لماذا الزراعة البيئية مهمة ويجب أن نركز عليها أيضا في الموسم الثاني من حلول خضراء؟
نعم، هي يعني فكرة الزراعة البيئية ليست بالضبط جديدة أو مستحدثة في المستوى الفلسطيني. يعني كثير من ممارساتنا الزراعية في تراثنا وتقاليدنا الزراعية من مئات السنين ولحتى قبل عشرات السنين، يعني هي تميزت بالتنوع الزراعي وبإعادة تدوير كل المخلفات الناتجة من الزراعة أو من يعني الحقول أو يعني كل المخلفات العضوية يعاد يعني استخدامها في العمل الزراعي، بالإضافة للتركيز على البذور المحلية وإكثارها من قبل المزارعين نفسهم، وبالتالي التحرر من الاعتماد أو التبعية للشركات البذور والكيماويات، وخاصة خلال العشرات السنين الأخيرة من الاحتلال الإسرائيلي وطبعا شركاته اللي يعني أصبحت هي التي يعني تتحكم في عملية إطعامنا أو تجويعنا. لأنه إذا إحنا يعني في عنا تبعية مطلقة في الزراعة للبذور الصناعية أو المهجنة اللي مصدرها إسرائيلي، معناته هذا بيؤدي إلى تبعيتنا في كل مستلزمات الزراعة الأخرى، في كيماويات زراعية ومياه وإلى آخره. فبالتالي الزراعة البيئية يعني يقف في مركزها وفي جوهرها البذور المحلية والبذور البلدية والعمل ذاتيا على إعادة إنتاجها وإكثارها، بالإضافة إلى الأسمدة الطبيعية طبعا وإنتاجها ذاتيا، الأسمدة العضوية، وبالإضافة ل يعني الممارسات الزراعية البيئية الأخرى مثل الدورة الزراعية ومكافحة الآفات أو الوقاية من الآفات من خلال استخدام مستخلصات الطبيعية بدون استخدام كيماويات أو أدوية كيماوية وما إلى ذلك. نعم. من الممارسات البيئية الزراعية الأساسية في الزراعات البيئية.
نعم أستاذ جورج، أنت يعني في خلال هذا الحديث تطرقت إلى جملة من العناوين لحلقات بالفعل تحدثنا عنها وأفردنا لها مساحات على الهواء مباشرة في حلول خضراء في الموسم الأول. أيضا لا يفوتنا الحديث عن موضوع مهم يتعلق بمواعيد الري ومساهمة الري في موضوع مكافحة الآفات. هنا عن موعد الري دعنا نستمع إلى السيد عصام نوفل مدير دائرة المياه والري في وزارة الزراعة.
الوقت المناسب لعملية الري حسب المحصول الموجود، لكن مثلا احنا طبعا في هناك وقت غير مناسب على الإطلاق في أيام الصيف، مثلا الساعة مثلا وقت الظهيرة هاي مشكلة في بزيد التبخر بالشمس الكوية. لهذا السبب احنا بنقول انه في الصباح المبكر الري او بعد ساعات الظهيرة بعد العصر هو افضل الساعات للري. ولهذا السبب احنا لما دخلنا نظام الخزانات من أجل أن يروي المزارع متى يريد، لم يعني لا يجبر على إنه على ساعات محددة من أجل إنه هاي دورك في المية وبالتالي أنت بدك تأخذ الساعة 12 الظهر أو الساعة 1 الظهر، هاي دورك أجا وانتهى الأمر. لهذا السبب إحنا شغالين في وزارة الزراعة مع كل الجهات على وجود نظام الخزانات في كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية إن شاء الله.
أستاذ جورج، فيما يتعلق بالري وأوقاته ودوره في مكافحة الآفات، هل لك أن يعني تذكرنا ونذكر السادة المستمعين بأهمية هذه النقطة في مكافحة الآفات تحديدا؟
نعم، الري والري المتوازن يعني هذا يعني يعتبر عامل الأساسي في الزراعة البيئية الناجحة، وخاصة إنه له علاقة في يعني الآفات اللي قد تنتشر نتيجة للري الخاطئ وفي أوقات خاطئة. وعندما نتحدث عن الزراعة البيئية معنى ذلك التركيز على التربة والاهتمام بالتربة وخصوبتها وبتركيبتها الغنية بالمواد العضوية وال يعني الكائنات الدقيقة النافعة والمغذية للنبات. وبالتالي التربة الطبيعية الغنية بالمادة العضوية فهي يعني لا تحتاج إلى الكثير من المياه، وبالتالي النبات في هذه الحالة والمحاصيل المزروعة لا تحتاج إلى الكثير من النبات، بالإضافة إلى الممارسات الزراعية البيئية الأساسية في الزراعات البيئية اللي تساهم يعني إلى حد كبير جدا في التقليل من استخدام المياه في الزراعة، وبالتالي الآفات اللي والأمراض الزراعية اللي لها علاقة في المياه، وتحديدا ممارسة ما يسمى بالملش أو الغطاء الحيوي. نعم. للتربة وللمحاصيل المزروعة. فالغطاء الحيوي يعني يحافظ على تركيز المغذيات يعني حول النبات أو المحصول، ويحافظ على رطوبة التربة لفترة طويلة جدا، وبالتالي يقلل إلى الحد الأدنى من استخدام المياه ومن الحاجة إلى الري. وطبعا هذا يحسن من بنية التربة ويزيد من خصوبتها وبالتالي يقلل الآفات والأمراض الخاصة بالتربة وبالمحاصيل.
بالتأكيد أستاذ جورج نأتي على ذكر 40 حلقة في هذا الملخص السريع للموسم الأول، لكن بالتأكيد هناك حلقات كثيرة كانت مهمة، تحدثنا عن مبادرات بيئية من ضمنها مبادرة شراكة. نستمع إلى ما قاله فريد طعم الله العضو في هذه المبادرة.
مبادرة شراكة هي عبارة عن مبادرة مجتمعية هدفها الحفاظ على الموروث الثقافي والزراعي البيئي في فلسطين، والهدف منها هو العودة إلى الجذور الفلسطينية في أنماط الاستهلاك وأنماط الزراعة، لأنه أجدادنا عاشوا في هذه البلد مئات السنين وألاف السنين، ما كان في أسمدة كيماوية أو طرق حديثة للزراعة، ولكن هم طوروا أساليب تقليدية الزراعة هي صديقة للبيئة وفي نفس الوقت صديقة للصحة وللإنسان نفسه. بالتالي إحنا هدفنا العام من هالمبادرة إنه نخلي الناس يرجعوا للأنماط التقليدية في الاستهلاك، حتى في الاستهلاك مش بس في الزراعة، لأنه الاستهلاك يعني إنك أنت تستهلك الإشي في موسمه، ما تأكل البندورة مثلا بالشتاء والعكس. فهدفنا هو أيضا محاربة أو المنتجات الإسرائيلية.
جديد أهلا بكم مستمعينا، نتحدث أكثر عن حلول خضراء في الموسم الثاني، الموسم الحالي الذي نحن نتواصل معكم في الحلقة الأولى منه. أستاذ جورج، الموسم الثاني ما الذي سيميزه عن الموسم الأول؟
يعني أعتقد أنه من خلال النسبة المرتفعة، يعني كما عرفت ولمست يعني نسبة عالية لمستمعي هذا البرنامج في موسمه الأول والتفاعل الكبير يعني مع هذا البرنامج من خلال السوشيال ميديا، فارتأينا إنه يعني كمركز العمل التنموي معا وبالشراكة مع راديو أجيال إنه يعني نواصل هذا البرنامج ونطوره في يعني موسم الجديد الثاني، حتى يعني يساهم أو يستمر في المساهمة في نشر المعرفة العلمية البيئية ولمحاولة التأثير في سياسات وممارسات الناس بشكل عام والمؤسسات والجهات الحكومية والاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها. وأيضا يعني باعتقادي أنه هذا البرنامج في الموسم الجديد يعني راح يستمر أنه يكون يعني مصدر للمعلومات والأفكار العلمية حول التقنيات والطرق والممارسات الملائمة للبيئة والمنسجمة مع البيئة، واللي يعني من السهل تطبيقها، خاصة إنه كثير من الناس يعني يفتقرون إلى الموارد والتمويل. وطبعا يعني طموحنا إنه هذا البرنامج في الموسم الجديد حلول خضراء طبعا راح يستمر في الاهتمام بمعالجة وملاحقة المبادرات والمشاريع البيئية المميزة والناجحة والأفكار والمبادرات اللي بتهدف لحل المشاكل البيئية التنموية.
إذن دعنا نشكرك أستاذ جورج كورزون، مدير برنامج الدراسات والإعلام البيئي في مركز العمل التنموي معا، المشرف العلمي على برنامج حلول خضراء. شكرا جزيلا لك أستاذ جورج.
شكرا لك فراس ولجميع المستمعين.
بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام الحلقة الأولى من حلول خضراء في الموسم الثاني، يتجدد اللقاء بكم في نفس الموعد الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.
حلول خضراء برنامج إذاعي يلاحق أبرز المشاكل البيئية والزراعية ويقدم حلولا وتطبيقات صديقة للبيئة. حلول خضراء يقدمه فراس الطويل، ويأتيكم كل خميس الساعة 1:30 ظهرا. حلول خضراء يأتيكم بتعاون بين مركز العمل التنموي معا وراديو أجيال وبدعم من مؤسسة خضور الخيرية.